بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقر وأنزل الماء وشفى أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسفل على العاصين سفرا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه، ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دائما يأتي ويدعو أمه إلى الإسلام وهي تأبى عليه. في يوم من الأيام دعاها إلى الإسلام وأكثر عليها الكلام، فغضبت وسبت النبي عليه الصلاة والسلام. بكى أبو هريرة ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. قال أبو هريرة: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال ثم خفضهما وقال: يا أبا هريرة، امضي إلى أمك. قال أبو هريرة: فلما وصلت إليها وحركت الباب لأدخل، فإذا أمي تفتح علي الباب من الداخل وقد اغتسلت وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طبعا ما أعجب أن يستجيب الله تعالى دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، فهو نبي على كل حال. ولما كان يخطب عليه الصلاة والسلام في يوم آخر، يخطب الجمعة بالناس، دخل رجل من باب المسجد وجعل يصيح بأعلى صوته: يا رسول الله، يا رسول الله. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يعني ما الذي جعل هذا الرجل يعجل هذه العجلة ويأتي ويقطع الخطبة على الناس، مع أن الناس منصفين مستمعين، يأتي ويقطع الخطبة لأجل أمر مهم؟ يا رسول الله، يا رسول الله. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقطع خطبته، قال: ما تريد؟ قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، نبي نموت من الجوع، ما في مطر، ما في زرع، ما في ماء. قال: يا رسول الله، ادعو الله يغيثنا. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ثم جعل يدعو. قال أنس: ورفعت بصري أنظر إلى السماء، فوالله إن السماء لمثل الزجاجة، شمس محرقة. يقول: والله ما في السماء من سحاب ولا من قزعة، ليس في السحاب مجتمع ولا قزع، يعني غير متفرق. قال: فما هو إلا أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ثار السحاب كأمثال الجبال. فوالله ما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا ولحيته تقطر ماء. يقول: فما رأينا الشمس سبتا كاملا، يعني مر علينا أسبوع كامل والله ما رأينا الشمس، كله مطر وغيوم. قال: فلما كانت الجمعة التي بعدها، دخل ذلك الرجل أو غيره وجعل يصيح: يا رسول الله، يا رسول الله. فالتفت إليه وقطع الخطبة، قال: يا رسول الله، غرقنا، انقطعت السبل وهلكت الأموال، فادعو الله يمسكها عنا. قال أنس: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية وملابس الشجر. قال: ثم جعل صلى الله عليه وسلم يشير إلى السحاب، فوالله ما يشير إلى ناحية إلا تقشعت. طبعا لا نعجب أن يستجيب الله أيضا لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو نبي على كل حال. والأنبياء من قبل صلى الله عليه وسلم دعوا فاستجاب الله تعالى لهم. ألم ترى أن نوحا عليه السلام دعا بثلاث كلمات: إني مغلوب فانتصر. هذه الثلاث كلمات ما هو تأثيرها؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. انظر، بثلاث كلمات اهتزت لها أبواب السماء وتفجرت لها أبواب الأرض، كلها بثلاث كلمات تكلم بها نوح عليه السلام. إذن يا جماعة، لماذا نحن في كثير من الأحيان ندعو ومع ذلك لا نرى إجابة؟ السؤال، هل الخلل في موازين الأرض أم الخلل في موازين السماء؟ هل المشكلة في الدعاء نفسه أنه ما ينفع، أم المشكلة فينا نحن أننا ما نعرف كيف ندعو؟ تعال نقف على خمس مسائل تتعلق بالدعاء، إذا أتقناها استطعنا بإذن الله تعالى أن نصل إلى ما نريد. نحن في هذه الخمسين دقيقة سنقف على كل مسألة لنرى كيف الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبيننا في كيفية الدعاء واللجاء. المسألة الأولى أن الدعاء بحد ذاته عبادة. استجاب الله أو لم يستجب لا تشغل نفسك بذلك. مثل بعض الناس يقول لي ليش ما تتصدق؟ يقول يا أخي يمكن أخسر نفسي وأتصدق بعدين ربي ما يتقبل مني. يا أخي ما هو شغلك يتقبل وما يتقبل، أنت عليك أنك تبذل العبادة. والله تعالى كريم، طيب ليش ما تصلي الضحى؟ يمكن أتعب نفسي وأصلي ثم ربي ما يتقبل. يا أخي ليست القضية يتقبل ولا ما يتقبل، أنت عليك أنك تبذل العبادة ولا تشغل نفسك مسألة تتقبل أو ما يتقبل. قل مثل ذلك فيما يتعلق بالدعاء، أنت عليك أن تبذل الدعاء. استجاب الله أو لم يستجب لا تشغل نفسك بذلك. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم، ذكر هنا فعلين، فعل متعلق بالعبد وفعل متعلقا بالرب. وقال ربكم، هذا ربي، ادعوني. طيب وإذا دعوناك إيش تفعل؟ أستجب لكم. إذا أنت أبذل ما أمرك الله تعالى ببذله، ادعوني. يستجيب اليوم، يستجيب غدا، يستجيب بعد غدا، يستجيب بعد شهر، بعد عشر سنين، هذا ليس شغلك. أنت عليك أن تبذل الدعاء. وفي الآية الأخرى قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى، الرزاق، الغني، الشافي، الكريم، الستير، ها يا ربي لماذا أخبرتنا أن لك هذه الأسماء؟ فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني قل يا كريم أكرمني، يا غني ها أغني، يا ستير استرني، يا شافي أشغني، يا غني أغني. أنت مطالب بأن تتعبد لله تعالى بهذه الأسماء. إذا تعبدت لله تعالى بهذه الأسماء بلا شك أنك تكون عملت بالمقتضى الذي أنزلت هذه الأسماء لأجله. المسألة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ما من داع يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاثة أشياء. أي واحد يدعو بدعوة الله تعالى يعطيه إحدى ثلاثة أشياء. قال إما أن يستجيب له في الدنيا، يعني قال اللهم اشفي ولد المريض شفاء، اللهم اقض ديني قضاء على طول. قال إما أن يستجيب له في الدنيا وإما أن يكف عنه شرا بدعاء. يعني قال اللهم اشفي ولد المريض وارتفع الدعاء بطلب الشفاء وكان هناك قضاء نازل على الولد أنه يموت مثلا في مرض، فيرتفع الدعاء بطلب الشفاء وينزل القضاء بالموت، فلا الدعاء يصل إلى السماء فيشفى الولد ولا القضاء ينزل إلى الأرض فيموت الولد. يقول صلى الله عليه وسلم فيعتركان إلى يوم القيامة. فتجد الداعي يقول يا أخي صار لي شهر أدعو وما نفعني الدعاء. خطأ، الدعاء نفعك وأنت ما تدري، الدعاء نفعك وأنت لا تعلم، ربما لو لم تدعو لما تولدك. أو يقول يا أخي صار لي شهر أدعو إن الله يقضي ديني ولم يقرأ، إذا ما نفعني الدعاء. خطأ، الدعاء نفعك وأنت لا تعلم، ربما لو لم تدعو لا زاد الدين وذهب واشتكاك في الشرطة وجاء وأحرجك عند إخوانك ولا أحرجك في عملك وكلم المحاسب وخصوم الراتب وعمل لك قضية. فأحمد ربك أنك دعوت لأنه بالدعاء قد يكون رد عنك بلاء كان سينزل. قال إما أن يستجيب له في الدنيا وإما أن يكف عنه شرطا بدعاء. قال وأن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات. الصحابة يعني ما في دعاء إذا بلاش؟ لا، ما في دعاء إذا بلاش. قالوا يا رسول الله إذا نكثر، الله زين ما دام الدعاء ما في دعاء إذا بلاش، إذا نكثر. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكثر. الله يريد تنطق بس، يريدك أن تلجأ إليه، يريد أن يستنزل منك الدعاء، يطلع منك الدعاء. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجته وسل الذي أبوابه لا يحتمل. يا جماعة نحن لو جئنا نطلب من أحد من البشر شيئا حتى لو أن أحد الناس إلينا ما يتحملنا. يعني مثلا لو جاء إليك ولدك وقال لك والله يا بابا عطني نص دينار وعطيته نص دينار، بعدين جاءك بعد شوي قال طيب عطني جوالك ألعب فيه شوي، فعطيت الجوال بدأ يلعب فيه ثم رجع شوي جاءك وقال لك عطني نص دينار ثاني، تجد أنك بتصفق بكف يقول يا ولد إيش غلطني عطني ما تتحمل. حتى لو كان ابنك فما بالك لو جارك ضرب عليك الباب اليوم قال لك والله يا أخي عندنا عزومة ونبغى يعني شوية سحور وعطيته، بعدها يومين رجعها بعدها بأسبوع طق عليك الباب قال والله يا أخي أنا في ضائقة شوي ودفني بخمسين دينار إلى آخر الشهر، عطيت 50 دينار إلى آخر الشهر، بعدها بأسبوعين ثلاثة طق عليك الباب قال يا أخي لو سمحت أنا سيارتي متعطلة وصلني، تقول يا أخي ترى يعني مرة ما احنا حكومة ما بغيت شيء، طقيت الباب وتعال وعطني وصلح. الناس ما يحتملونك، لا تسألن بني آدم حاجة. والله لو ان ابوك ولا ابنك لا تستطيع انك تدعو تطلب منه وكل مره يستجيب لك ويعطيك وهو مبسوط، لا، لكن سل الذي ابوابه لا تحجبه. الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب. جاء في بعض الاثار ان الناس اذا راوا يوم القيامه ثواب دعواتهم التي لم تستجب في الدنيا، عندهم دعوات ما استجيبت في الدنيا فرأوا ثوابها، ودوا لو أن الله لم يستجب لهم في الدنيا دعوة حتى يروها أعمال صالحة يوم القيامة. ولا تستعظمن شيئا تسأله من رب العالمين. أحيانا بعض الناس تأتي لي وتقول مثلا ما شاء الله متزوج، يقول والله متزوج ما شاء الله من متى؟ يعني صار لي 15 سنة ما شاء الله، كم عندك عيال؟ والله ما رزقني الله أولاد. طيب ادعو الله أن يرزقك أولاد. فيقول لك إيه، لكن الدكتور يقول ما يبوس من حالته، ما في ناس كده، الطبيب يقول ما يبوس من حالته. أو مثلا إنسان مقعد مشلول فتأتي له وتقول له ترى دعاء المريض مستجاب، ادعو الله أنه يعني يرجع قدرتك على المشي والحركة، فيقول إيه لكن الطبيب يقول ما يبوس من حالته. سبحان الله، وإذا يأس طبيب الأرض ما تدف في الشعب جل جلاله في السماء. نحن أحيانا يا جماعة نستكثر بعض الأشياء مع أن تتعامل مع رب كريم، نستكثر من الله يستجيبها وبالتالي لا ندعو الله تعالى بها. زكريا وصل عمره إلى 100 سنة وزوجته وصل عمرها 20 سنة وهي عاقلة، يعني حتى لو كان عمرها وصل عمرها إلى 90 سنة وهي عاقلة، يعني حتى لو كان عمرها 20 لا يمكن تحمل، فكيف عمرها 90 وزوجها عمره 100 سنة؟ فسنين ويدعو اللهم اريد اولاد، يعني تخيل من متى تزوجها، يمكن تزوجها وعمرها 20 او 25 ولا يزال يدعو 75 سنة ارزقني اولاد. شوف كيف بالله عليك دعا ووصف الله تعالى حاله عليه السلام في قوة لجئه الى ربه جل جلاله، وكيف ان الله تعالى لما دعا استجاب. اسمع كيف قال الله سبحانه، يقول عز وجل ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء إيش خفيا. تدرون يا جماعة ليش نادى نداء خفيا؟ قال بعض المفسرين نادى نداء خفيا لأنه من باب الإخلاص حتى ما أحد يعني يقول أنت مرائي، وهذا لا يظن بنبي عليه السلام أنه سيرائي بدعائه. وقال بعضهم لأنه استحى أن يدعو هذا الدعاء أمام الناس، أنت عمرك 100 وزوجتك عمرها 90 وتقول أعطني أولاد، يعني يضحكون عليك. مثل مثلا لو جئت أنت وصليت في المسجد وجلست بين الأذان والإقامة تنتظر إقامة الصلاة، فجاء شاب يدفع رجلا شيخا كبيرا على كرسي متحرك. الشيخ الكبير هذا عمره 110، يعني خالد ماخذ عمره نص، فجئت ووضعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمره مدي بين 60 و70، جئت ووضعته، وضعه ابنه أو حفيده وضعه في الصف الأول، هو شايب كبير بالكاد يستطيع أن يرفع يديه، فرفع اليدين وينتظر الله أكبر، وبعدين أراد يضعها على صدره فما استطاع من شدة التعب والكبر فوضعها على جانبين وبدأ يقرأ الرحمن الرحيم مالك، انتهى من صلاته، رفع يديه يدعو. أنت قلت في نفسك 110 يعني أكيد سيقول اللهم أحسن خاتمتي، إيش يعني أكيد سيقول اقض ديني يمكن عليه دين، يمكن يقول اللهم أصلح أولادي، فإذا به يقول اللهم تزوجني بنت عمرها 17 وارزقني منها 10 خيال. تضحك عليه. أول شيء بتعمله تقوم تلمس حرارته، بسم الله الرحمن الرحيم. 110 احنا ما قدرنا عليه، انت تقدروا 110 و17 و10 عيال، مع انه ليس مستحيلا، ولا ليس امرا مستحيلا، ممكن يحصل. انا رايت لي مره كان لي محاضره في مدينه اسمها حجر في شمال المملكه، شمال تبوك، فزرت رجلا معمرا. تدرون يا جماعه مولود عام كم؟ انا زرته قبل 3 سنوات. تدرون مولود عام كم؟ نحن الان بالهجري كم؟ 1427. مولود عام 1298، يعني بالميلادي يطلع بالميلادي 1878، بالميلاد 1878 حد يرزق. فعمره 127 سنة لما زرته، توفي بعد قبل سنتين، بعد ما زرته سنة ونص توفي. فلما نظرت إليه، الرجل اشتغل قاضي أيام الدولة العثمانية قبل الدولة السعودية، اشتغل قاضي. الختم حق القضاء أعطاني كتابا له، مؤلفه قديما في الفرائض في الموارد، فأعطاني الكتاب وختم عليه بالختم الشخصي لما كان قاضيا. تدرون كم تاريخ الختم؟ تاريخ الختم بالهجري 1331، يعني بالميلادي 1911، السنة اللي ولد فيها الشيخ ابن باز، وهو قاضي عمره 34 سنة. شوف سبحان الله كيف، ومع ذلك حي. يعني هو أكبر من أبو 110 ب17 سنة. أبو 110 يعتبر صغير بالنسبة له، يعتبر واحد من عياله. فأحيانا نحن نستغرب، نقول يا أخي أبو 110 وتدعو هالدعاء، فيدعو لوحده إذا بغى يدعو هالدعاء، لأن الناس يضحكون عليه. شوف كيف وصف الله تعالى زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا. ذكر الله هنا أربعة موانع تجعلنا نستبعد أن يستجيب الله دعاء. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. طيب ماذا تريد؟ أنت دعوت دعاء خفيا وهن عظمك واشتعل رأس شيبا وامرأتك عاقرا، ماذا تريد؟ فهب لي من لدنك وليا. أبغى عيال، تبغى عيال وأنت نفسك تقول أنك أن زوجتك عاقر وأنك كبير في السن، كيف تبغى عيال؟ نعم، أنا أدري أن طلبي كبير، لكني أقدمه إلى رب كبير جل جلاله. أنا ما قدمته إلى طبيب من أطباء الأرض يتفلسف عليه ويقول والله إحنا بنشوف الموضوع ونرى الأمر وإن شاء الله نحاول نبحث ونعمل لك تحاليل. لا لا لا، كن فيكون. انتهي الموضوع، ما يحتاج مختبرات ولا يحتاج معاونين ولا اجتماع أطباء ولا لجان تكون ولا يمص منك الفلوس مصا حتى يذهب اللي وراك ودونك، لا، إنما يقول كن فيكون. ثم انظر إلى الطلب: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب ولا يريد أي ولد واجعله ربي رضيا. أريد ولدا صالحا، أما ولد يعمل لي مشاكل ما أريد. ارتفعت الدعوات فوق، راحت فوق للسماء. قال الله: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. تخيل رجلا كبيرا في السن قد احدودم ظهره ورق عظمه وربما اقتربت مليته وقد عظم همه، مكذب في قومه لأنه قتل آخر حياته عليه السلام، رجل مشتاق إلى الأولاد، تارك زوجته في البيت ما عندها أحد، في هذا الحال هو قائم يصلي في المحراب. أن الله يبشرك بيحيى، ما قال يبشرك ولد، حتى الاسم رب العالمين سماه، أعطاه الولد جاهز، حتى اسمه مجهزين في الخدمة. ثم سماه يحيى دليلا على أنه سيبقى حيا. لا تحزن، الولد يحيى ويعيش وتستمتع بولدك. ليس لأن أنت كبير في السن وزوجتك والله عاقر يعني الولد هذا سيعيش يمكن شهر شهرين ثلاثة ويموت له. من علامات السعادة لك أن هذا الولد اسمه يحيى. أن الله يبشرك بيحيى. أنت ذكرت أربع موانع، نحن نذكر لك أربع صفات في هذا الولد. مصدقا بكلمة من الله يعني معجزة، وسيدا وحصورا عابدا. أنت تريده رضية، احنا خليناه نبيا، ونبيا من الصالحين. زكريا لما جاءت لنا البشرى جالس يفكر، معقول؟ طيب هي امرأتي عاقة بيجيني عيالي، طيب وأنا شايب كبير بيجيني عيالي، معقول؟ فسأل، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. معقول يا ربي يجيني عيالي؟ إيش قال رب العالمين؟ هل فصل له الموضوع؟ قال اصلا انت كان عندك مشكله بكذا وزوجتك كان عندها كذا، وبعدين مثل ما فصل الله تعالى قضيه خلق الجنين في بطن امه، مثل ما فصل الرياح وكيف ان الرياح تثير سحابا ثم يؤلف بينه فيبسطه في السماء تفصيل لكيفيه نزول المطر، قال رب العالمين في ثلاث اربع ايات يعني يعطيه تفصيلات كيف خليناك ياتيك اولاد. لكن رب العالمين لا يريد ان يعود عباده على هذا، اعطاك كل واشكر الحمد لله انك عطيتني. ايش قال لرب العالمين لما قال ان يكون لي غلام؟ قال كذلك قال ربك، تهيئه قرار، هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. زكريا من شده الشوق للولد قال ربي اجعل لي اهلا. تدرون يا جماعه ايش معنى اجعل لي آية؟ الان الزوج قد تحمل زوجته ولا يعرف الا بعد شهر شهرين. الآن صحيح في تحاليل جديدة، لكن لو لم تذهب تحلل، وفي السابق ما كانوا يحللون، إذا كبر بطنها وصار عندها بعض العلامات عرفت، فهو ما يريد يقعد ينتظر كل يوم يسألها قطعت الدورة ما قطعت الدورة، تحصي الوهم تحصي الوهم، تحصي الغثيان يوجعك رأسك ما أدري إيش، ما يبغى القصة هذه، يبغى حملت يد العربي. قال رب اجعل لي آية، يا ربي أعطني علامة، هي تحمل خلاص، لا أبغى علامة، أول ما تحمل إني أدري. قال آيتك العلامة اللي بيننا وبينك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. سيمر عليك ثلاثة أيام تريد تتكلم ما تقدر، وأنت سوي لن تنقلب أبكم، لا سوي، ما حاسة النطق موجودة عندك لن ننزعها، لكنك سيمر ثلاثة أيام ما تقدر تتكلم. إذا مرت الثلاثة أيام أعرف أن زوجتك حملت. طلع اليوم الأول السلام إنه الله يتكلم، طلع اليوم الثاني الثالث سلام اللي يتكلم، طلع بعد كم يوم فإذا لسان قد منعقد. قال الله فخرج على قومه من من وين؟ من المحراب. شوف الارتباط بالصلاة، نادته الملائكة وهو قائم يصلي، خرج على قومه من المحراب، فنادته قال فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم يعني أشار لهم أن سبحوا بكرة وعشية، أشار لهم قال سبحوا وهللوا واشكروا ربكم لأن نبيكم سيأتيه ولد يكون نبيا من بعده. فأنت لا تستعظمن شيئا على رب العالمين تدعوه إياه، لا تستعظمن شيئا. قال لك عليك دين كبير، قل عندي رب كبير. طيب همك عظيم وعندي رب عظيم. طيب مشكلتك كبيرة، طيب عندي رب قدير على كل شيء سبحانه وتعالى. حتى لو لم يستجب لك ربك اعلم بأنك مأجور على تكرار مثل هذا الدعاء وعلى متابعته. المسألة الثالثة، لا تستعجل إجابة دعائك. بعض الناس تقول مثلا ولد الملك المستشار، تقول له طيب ادعو الله أن يشفي ولدك، يعني صار لنا شهر ندعو على خير استجاب الله، صار لنا شهر ندعو ولد. طيب كم صار لك ما عندك وظيفة؟ والله سنتين. طيب ادعو الله يرزقك وظيفة. يا أخي صار لي والله أول ما تخرجت من الثانوي شهر كامل كل يوم أدعو ولا استجاب الله لي. طيب والحل؟ أوقف الدعاء. هل الحل إذا لم يستجب لي رب العالمين إني أوقف الدعاء خلاص معناه ما في دعاء؟ يا جماعة يقول النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لك يدرة الدعاء. انتبه لتصل إلى هذه المرحلة. وذكر الله تعالى في كتابه حال موسى عليه السلام موسى يا جماعة دعا على فرعون. موسى كريم الرحمن ومقرب إلى رب العالمين، ابتلي في صغره وفي كبره ببني إسرائيل، وابتلي بفرعون. دعا موسى وهارون يقول آمين. إيش أعظم من هالدعاء يا جماعة؟ النبي يدعو ونبي يؤمن، إيش أعظم من؟ والمدعو عليه ليس رجلا شريبا للخمر أو متعاطيا مخدرات أو عاقا لوالديه، أو واحد قال أنا ولي ولا أنا نبي ولا أنا ملك ولا أنا إله، واحد قال أنا ربكم الأعلى، خدمة ما ترك شيء فوق، أنا ربكم الأعلى. اسمع كيف دعا عليه موسى. رفع موسى يديه قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم. قال هارون آمين. واشدد على قلوبهم. قال هارون آمين. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال هارون آمين. ارتفعت الدعوات فوق راحت للسماء. قال الله قد أجيبت دعوتكما. طيب قد أجيبت دعوتكما، تدري متى نزلت الإجابة؟ يقول ابن كثير في تفسيره ولم يرى موسى الإجابة إلا بعد 40 سنة. ليش؟ ما هو شغلك ليش؟ لا تتدخل فيما لا يعنيك. أنت عليك ادعوني ورب العالمين تكفل بي أستجب. يستجيب اليوم، يستجيب غدا، يستجيب بعد 10 سنين، ما هو شغلك. لا تتدخل فيما لا يعنيك. أنت اجعل نفسك معلقة بالله تعالى وبس. يمكن طبعا نعلم أن الله تعالى لا يعمل الشيء إلا لحكمة سبحانه. يمكن خلال السنوات في ناس من قوم فرعون أسلموا. يمكن أراد الله تعالى أن يقيم الحجة على 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 فرعون وعلى قومه. يمكن خلال هذه السنوات أراد الله تعالى أن يبتلي قوم موسى لأجل أن يعظم لهم أجرهم وييسر أمرهم. يمكن أراد الله تعالى أن يرفع قدر نبيه موسى عليه السلام بأن يبتليه أكثر ويزيد عليه. لكن اعلم يقينا أن الله تعالى اختار هذه 40 سنة لأنها أنفع من غيرها وأصلح من غيرها. ما صارت 39 ولا صارت 41، 40 لأنها فعلا هي اللي تصلح، ما يصلح غيرها. ولله الحكمة البالغة جل جلاله. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول إن الله ليؤخر الإجابة عن العبد لما يسمع من حسن تضرعه. يعني واحد رافع يديه يقول يا كريم يا حليم يا رب يا خالق يا رازق اشف ولدي المريض. لو أن الله شفى الولد مباشرة وقف الدعاء، فالله تعالى يؤخر الإجابة شوي حتى يدعو أكثر ثم يؤخره، حتى يدعو أكثر ثم يؤخره، حتى يدعو أكثر. كل هذا لمصلحتك أنت. أنت لا تستعجل إجابة دعائك. تقول يا أخي الله ما استجاب لي، إذا أنا كذا وكذا. لا، بل ادعو واستمر في هذا الدعاء لعل الله تعالى أن يرفعك وينفعك بهذا الدعاء. المسألة الخامسة، نحن مشكلتنا يا جماعة مع الدعاء، أو المسألة الرابعة، نحن مشكلتنا مع الدعاء أننا ما ندعو إلا وقت الحاجة. صح؟ يعني تجد الطلاب ما تجد الطلاب يدعون إلا متى؟ أيام الامتحانات. جت الامتحانات شوف ما شاء الله قلبه مطاوع وفي المسجد بين دور إقامة 3-4 ناس يدعون، والبنت إذا خلصت صلاتها طولت على السجادة تدعو ما شاء الله زي دينك يا بنت عشان في اختبارات. بس لكن إذا الواحد ما عنده حاجة ما تجد ندعو. أنا أعطيك مثال، خذ مثال واقعي يقع أحيانا. يعني افرض يا جماعة أنك جئت واحد جاء وصلى في المسجد، صلى في المسجد وبعدين صلى تحية المسجد وجلس، التفت يمين فإذا هذا رافع يديه يقول اللهم اشف ولدي اللهم اشف ولدي. قال هذا جارنا أبو أحمد فعلا ولده أمس صار الحادث الله يعينه ويشفيه الله يعينه. ثم التفت يسار فإذا هذا يقول اللهم وفقني إني أقبل اللهم وفقني إني أقبل بالوظيفة. قال هذا خالد بن جيراننا فعلا صار منه خرج 2 سنين من الثانوية ولا عنده وظيفة الله يرزقه. جاء صاحبنا رفع يديه أنا الحمد لله عمر رزقنا وظيفة عندي وظيفة فلوس عندي فلوس راتب في راتب عندي زوجة عندي عيال ما في أحد بيني عندي بيت عندي سيارة عندي فلوس
كله في معنيكم وظلم عن ماشي أخوان زمان الحمد لله ماشي جسمي طيب ما عندي مشكلة عيالي ما فيهم ولا واحد ميت أنا شكرا يا ربي
بالله ما هو هذا حال بعض الناس ولا تلقى ما يدعو ما احتاج يعني لازم الله ينزل عليك مصيبة حتى تدعو لازم يسلم ولدك ولا تفرق سيارتك ولا يحترق بيتك ولا تفصل وظيفتك ولا يخطف واحد من اولادك عشان تدعو وانت صادق يعني لازم ينزل على راسك شيء حتى يستنزل الدعاء منك يا جماعة لو انك عندك واحد من زملائك او من اصدقائك لا يتصل بك الا عند الحاجة كان يمكن ما اثرت عليه يعني انا اعطيك مثال الان لو رن هاتفك يوم ثم نظرت قلت ما شاء الله هذا خالد يا مرحبا خالد كيف الحال ازيك طيب وقام يرحب بك خمس دقائق مش لاقيين لك احبك بعدين فعلا قال لك بالله يا اخوك اللي يشترط في الجوازات الى الان هناك قلت لي قال لك طيب يا اخي كيف الله يخليك بس في جواز واحد من اخواني متعطل شوي ناقصه بعض الاوراق نبغى يمشي تقول في نفسك لو ما في مصلحه ناقص خلاص ابشر قال احنا خدامين لك يا اخي دعوه قال كلفنا عليك في امان الله ثم نساك سنه كامله لا يتصل يهني بعيد وما تبوك ولا تصل يعزيك او لو واحد من اولادك دخل المستشفى سوى عمليه وطلع ولا سال عنك ما يتصل يسال عنك في رمضان ولا تاركك سنه كامله بعدين رن الجوال اوه ما شاء الله يا مرحبا خالد كيف الحال بعد سنه عساك طيب كيف ويبدا يرحب بك ثلاث اربع دقائق بعدين قال لك اذكر في واحد من اخوانك قلت في طبيب في المستشفى قلت لا واحد من جيراني بس قال ايوه احسنت اسمه خالد قلت الدكتور خالد اللي سولفت معك مره عنه قال طيب بالله انا بس زوجتي اعطوها موعد ومتاخر شوي شهرين ابغاه يقدمن شويه ما اتصلت الا لمصلحه هل يستحق انك ترد عليه بعدها؟ ها؟ هذا اللي يخليك مثل المنديل ما يحرقك الا عند الحاجه بس لا يتصل يعزي ولا يهني ولا يسال عن احوالك، هل يستحق هذا انه يرد عليك؟ يمكن تحذف اسمه من جوال، لا مش تحذف اسمه، يمكن تخزن رقم الاسم، لا. يعني لا يرد عليه ابدا، هذا لا يرد عليه ابدا، والله بيدخلون الا هذا من جوال اذا هي كذا، فدرجة انك لا ترد عليه، يا اخي ما تتصل الا عند الحاجة. نحن احيانا كثيرة مع الاسف مثل هذا الحال. مثل هذا الحال. ما نتصل بالله الا عند الحاجة. لكن ما دام الامور طيبه تجد الواحد ما يتحرك خذ بالله عليك كيف وصف الله تعالى الانبياء يقول سبحانه وتعالى ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه واهله من الكرب العظيم وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين قال الله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة ليش رب العالمين قال استجبنا له مع أن حاجاتهم تختلف هذا يدعو في كربة وهذا يدعو في مرض وهذا يدعو قطر حوت وهذا يدعو من عقم ليش قال الله استجبنا له ليش ما هو السبب اسمع السبب إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا متى رغبا ورهبا يدعون في حال الرهبة يدعون وفي حال الرهبة يدعون في حال الرهبة والرخاء يدعون وفي حال الشدة والبلاء يدعون من منا يا جماعة فعلا يحقق مثل هذا إذا كنت دعاء في الرخاء استجاب الله تعالى لك في البلاء أما إذا لم تكن دعاء في الرخاء لن يستجيب الله تعالى أو قد يستجيب لك لكن يكون استجابته لك أبعد مما لو كان دائما الإنسان يدعو ويدعو خذ مثال آخر يقول سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم متى خوفا وطمعا. في حال الخوف والشدة يدعوه، وفي حال الطمع والرخاء يدعوه. ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. استجاب الله تعالى لهم، لأن أصلا هؤلاء عندهم أعمال ويقدمون دعاء في الرخاء وفي الشدة. تعال بالله عليك انظر كيف يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يوم قال اللهم اللهم اقض ديني ما في دين، اشفي ولد المريض ما في ولد المريض، اللهم اصلح زوجاتي ما هن اصلح النساء. تدري ماذا قال؟ قال اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك. انت اعطيتني نعمه يا ربي السمع، اعوذ بك انها تزول. اعطيتني نعمه بصر، اعوذ بك انها تزول. اعطيتني يا ربي قدرات يد تتحرك ورجل تتحرك، اعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك. واحيانا فعلا قد تزول النعمه فجاه على الانسان وهو ما يدري، فعلا وهو ما يدري. اذكر قبل فتره يعني كنت في احد المستشفيات فمررت في السير الا واحد يقول يا شيخ يا شيخ، فرجعت ودخلت عليه وكان التلفون يرن عنده، قال يا شيخ الحق السماعه بسرعه. فدخلت فإذا واحد مقعد شغل رباعي يتحرك راسه بس، والسماعه جنبه ترن يتقطع يبغى يرد، ما هو قادر يرفع يده للسماعه، ما هو قادر يحك عينه لو اراد كيف يرفع السماعه. فجيت ورفعت السماعه ورأتها عن اذنه وحطيت المخده حتى تمسك السماعه، تكلم كلمتين يبدو امها او اختها وكذا المتصله كيف حالك عساكم بخير، وانا انتظر. انتهى فابعد راسه قال يا شيخ رجع السماعه. رجعت السماعه الى مكانها. قلت كم عمرك؟ قال عمري 38 سنه. قلت منذ متى وانت على هذا الحال؟ قال انا من 18 سنه وانا على هذا السبيل. لا يعلم انه خرج منه بول او غائط الا اذا شم الرائحه. اذا شم الرائحه علم انه خرج من بول او غائط. يعني لو تاخذ لك سكين وتقطع جسده ما يدري عنك لحد ما تصل ربما الى الرقبه او الى الراس. يشعر في واحد في هذا يعني يؤذيه. شوف سبحان الله زالت نعمه اليد والرجل وقوه متنوعه. بل بعضهم يا جماعه لما دخل عليه واحد من الزملاء يقول قلت له ما هي اعظم امنيه عندك؟ يقول دخلت عليه فاذا الرجل مقعد واذا اراد ان يتحرك وضعوه على الكرسي، وضعوا له هنا جهاز تحت ذقنه يحرك ذقنه حتى يقدر يمشي اذا اراد يعتمد على نفسه يعني. فيقول دخلت عليه فاذا الرجل على الحال. فقلت له ماذا تتمنى؟ ايش اعظم امنيه عندك؟ ماذا تتمنى؟ يقول انا متوقع انه سيقول اتمنى اني اقدر امشي واقوم واقعد واذهب لعيالي، فانا مجهز رد ارد عليه واصبره. يقول فالتفت الي وقال شوف يا اخي. قلت نعم. قال انا عمري 37 سنه، عندي 5 اولاد، لا اتمنى اني ارجع لاولادي، لا اتمنى اني اشفى، لا أتمنى أني أسوق السيارة زي ما كنت في السابق وأداوم في وظيفة، لا يكون هذا ما أتمنى، في أمنية أعظم من هذا كله. هذا هو مقعد يقول الكلام. قال ما هي أعظم أمنية عندك؟ قال أتمنى هذه الجبهة التي صار لها 7 سنوات ما هي قادرة تسجد، أتمنى لو الله يعطيني سجدة واحدة. شوف يا أخي يعني أنت الآن تسجد ربما لا تشعر بها اللذة، لكن واحد وده يلقي وجهه على الأرض بين يدي رب العالمين يدعو ويستغفر. قل أعوذ بك من زوال نعمتك، ممكن تزول في أي لحظة يا جماعة. يمكن أن طالع الآن من السوق تسلق رجلك على درج ويضرب في ظهرك وشنب ما تدري. ممكن وأنت قاعد تتعمل لك أي شيء في البيت يصيبك مصيبة وتبكى على هذا الحال. قل أعوذ بك من زوال نعمتك. قبل الأسبوع الماضي أو اللي قبل كنت في إحدى الدول، فأحد المشايخ الفضلاء الكبار اللي تعودت أمره وأسلم عليه وأقبل رأسه سألت عنه قال والله ما هو موجود الشيخ في ألمانيا. قلت لماذا؟ قال طلع له مرض غريب. قلت ما هو؟ قالوا بدأ ينبت شعر في عينه. قلت ها؟ قالوا نعم، وخلال فترة بسيطة فقد إحدى عينه ما ينظر، والآن عنده العين الثانية. ذهب إلى ألمانيا كل شهر ونصف يجلس أسبوع حتى ينزعوا له هذا الشعر، سلطون ضوء وما أدري إيش حتى ينزعوا له عنه، مع أن الرجل كان يعني يرى. يقولون هذه الحالة لا تصيب من كل 5 ملايين إلا واحد، قال الله أن يكون هذا كل واحد. قل أعوذ بك من زوال نعمتك. يا جماعة أنت الآن تتحرك وتروح وتجي، ما عندك مشكلة. مرة في أحد المجالس كنت معزوم على العشاء عند واحد من الأقارب، دخلت وأسلم على الناس، حياك الله يا مرحبا. مريت على واحد وديت يدي إليه فإذا به الإنسان سليم، فنظرت فإذا ليس له يدان، ليس له يدان، له بس رجلين يمشي ويتكلم بس ما له يدين. قاموا يصفون القهوة، واللي يصف القهوة صف القهوة وأعطاه الفنجان، فهو يبغى قهوة لكن ما يقدر ياخذ ويلتفت على جنبه، فاللي جنبه أخذ الفنجان وصار يشرب كل شوي، بعدين ينساه والفنجان يضرب ياخذ ويشرب. أحمد ربك العافية وأحمد ربك إن الله ما ابتلاك بزوال النعمة. بالله هذا لو أراد يدخل الخلاء، لما جربنا على العشاء قال تفضل على العشاء، وجئنا كل واحد ياكل زي ما يبغى ويختار الطعام الذي ياكله، هذا ما هو قادر يختار، جلس جنب واحد. فذاك هو الذي يختار له ايش يطعمه، ما يبغى يشتغل اعطني من هذا لا اعطني من هذا، ما هو موظف عنده. احمد ربك قل اعوذ بك من زوال نعمتك، احمد ربك على هذا. في ناس يا جماعه اكثر من كمالا وأرفع منك نسبا وأقوى منك بدنا وأجمل منك وجها وأبسط منك رزقا، لكن الله تعالى ابتلاه، أخذ عقله، أخذ يديه، أخذ رجليه، وأصبح الرجل يتمنى لو يدفع أمواله كلها في سبيل أن يحصل النعمة. قال اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك. يا رب أعوذ بك أنها تنزل بمصيبة فجأة أو نقمة سخط علي، أعوذ بك يا رب. أحياناً فعلاً يعني بين الفتى أحياناً يمسي، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكاً وأكفأه بالغيب يفزج الله بأيدي. أنت أحياناً ما تدري ما يخبئ لك القدر. قبل فترة كان لي محاضرة في المدينة، مدينة النبوية صلى الله عليه وسلم، فقال لي واحد من الشباب هو منسق لمكتب الدعوة، كان يعني راكب أنا مع سيارتي يذهب بي لبعض الأماكن، قال ايش رايك عندنا نص ساعة العصر، ايش رايك نروح الدكتور فلان؟ أنا ما أعرف الرجل والجامعة هناك مليانة دكاترة. قلت طيب يا أخي ما عندنا وقت، ليش أنت مصر؟ قال يا شيخ نريد أن نعزيه. قلت ليش؟ في من؟ قال يا شيخ الدكتور عمره قريب من 55 سنة، عنده 11 أولاد ما بين أولاد وبنات، أكبرهم عمره 23 أو 24، وزوجته هي رقم 12 في البيت. يقول صار عندهم عرس في القصيم، القصيم بينه وبين المدينة قرابة 450 أو 500 كيلو، فهم ذاهبون إلى هذا العرس. الأب جلس في الرياض لأن عنده ارتباط بالجامعة، والولد ركب أهله في الجمس السيارة الصغرى صاروا نادوا وأخذوا يعني كبير الولد متخرج من الجامعة يحضرون العرس ويرجعون. صار له 6-7 سنوات يسوق، يعني ما هو أول مرة يسوق. وهم راجعون في أثناء الطريق كلهم من خالد الكبير إلى أصغر بنت سنة ونص، فهم راجعون في أثناء الطريق صار لهم حادث وماتوا كلهم. شو تجد المصيبة كيف تنزل أحيانا؟ وماتوا كلهم من الأم إلى أصغر بنت. الرجل جاه الخبر وهو في المدينة كاد أن ينجم، أخي يبقى يا خبرات يا عيالك، ما هو واحد جبت ما هذا ابن كثيرات. أنا عندي خال عنده 9 أولاد ذكور وخمس بنات، وتوفي 2 من أولاده صغار في حادث وكاد أن ينجم. ما تلومه يا أخي أب، فما بالك بالذي يفقد الجميع، يبدأ يقول فلان قالوا ما فلان 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 فلان، وإذا كله موت. صلى علينا في المسجد النبوي هناك 12 جنازة، ذهب المقبرة مسكنها إخوانه يلا يقدر يمشي، دفن 12 كيلو، رجع البيت. أول مرة في عزاء المعزون يأتون القهوة والشاي معنا. ما في أحد، ما في أحد يصنع في القهوة والشاي. يدخل إلى غرفة نومه بعد يومين ثلاثة بيجي السرير معفس صار يومين، لأن أم خالد اللي كانت ترطب السرير ماتت. ينزل تحت إلى الصالة ويجد في مجموعة ألعاب مبعثرة صار لها ثلاثة أيام، لأن اللي كان يلعبها ماتوا. يطلع إلى الحوش ويجد السيف القايح صار له يومين ثلاثة، لأن البنت الصغيرة اللي كانت تلعب بالسيف ماتت. شوف سبحان الله يا أخي، وفجاءت نقمتك، فجاءت نقمتك. الرجل بدأ يدور في الفلة عند دورين، يدور في الفلة ما عنده أحد، يدور يلف يمين ويسار ما في أحد في الفلة. حتى طلع وسكن عند واحد من إخوانه في الملحق اللي في الحوش اللي عادي يسكن فيه السابق، سكن فيه كان أن يجمع لوحده. ادعو الله قل أعوذ بك من فجاءة نقمتك. بكرة يا أخي ما تدري إلا أولادك يرجع الساعة 11 إلا جاءت الساعة 12 واحدة من ذلك الظهر الولد ما جاء، قالوا والله الولد مخطوف. يلا وجاءت نقمتك. جاءت واحد من أولادك الصغار يبكي، إيش فيك ولد؟ قال والله عندي ألم في الرأس. هي روح نام لك ساعتين وطيب، نام أربع ساعات ورجع لك الألم زاد، ذهب له المستشفى قال والله عندي ورم في الرأس. يلا ابدأ قصة جديدة لحياتك هذه، شوف له علاج، تدبر لك فلوس، شوف أحد يعالجك، يمكن يحتاج تعالجك في الخارج، شوف لك أحد يضبط أمورك، ويقلب عليك حياتك كلها بسبب ورم طلع عند واحد من أولادك. والله لو عندك 20 ولد لن تقول يعني أنا عندي 20 اللي أخلي هيك، لا، ستنشغل به. أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك. ثم قال وتحول عافيتك. أعوذ بك يا ربي أن تتحول العافية مني إلى غيري. أنت يا ربي عافيتني في جسد، أعوذ بك أنها تزول. عافيتني في سمع، أعوذ بك أن تزول. عافيتني في عقلي، أعوذ بك أن تزول. ثم قال عليه الصلاة والسلام وجميع سخطك، أعوذ بك أن تسخط علي في ديني فأضل، أو تسخط علي في مالي فأفتقر، أو تسخط علي في عرضي فيهتك، أو تسخط علي في سمعتي فأفضح. قل أعوذ بك يا ربي من جميع سخطك. يا ربي خليك راضي علي دائما، أرجوك يا ربي خليك راضي علي دائما. لا تفضحني ولا تجيب لي مصيبة ولا تسخط علي في صحتي ولا في مالي ولا في دراستي، يصيبني أي نوع من معصيتك يا رب العالمين أعوذ بك من جميع سخطك. شوف الحديث الثاني، يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم إني أسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. شوف يا جماعة كيف يعني اللجأ، هذا النوع من اللجأ وهو يدعو رب العالمين. يا جماعة الله تعالى يحب الملحين في الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الملحين في الدعاء. أخلق من الصدر أن يحظى بحاجته ومد من الطرق للأبواب أن يرجع. أنت الآن لو أم تغضب على واحد من أطفالها وتتصرخ عليه وتطرد برا البيت وتغلق الباب، لو هذا الولد جاء وطرق الباب قال يا ماما افتح ولا افتحت وراح، تجد أن ستخرب حياته وحياة أمه، سيذهب يتعرف على شلة ولا تصدم السيارة ولا يضل في الطرق. لكن لو هذا الولد طرق الباب قال يا أمه أرجوك افتحي الباب، قالت ما هي فاتحة، قال يا أمه حرام عليك ما افتح الباب يا أمه، وجعل ينوع الأساليب في الطلب، أرجوك حرام عليك الله يخليك آخر مرة خلاص توقف، ويبكي تارة ويجلس تارة ويطرق الباب تارة. توجد أن الأم مهما قالت لا 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 بعدين تفتح لها الخير، تفتح له وربما أعطته أكثر مما يريد. إذا كانت المشكلة بسبب أنه يريد دينار يمكن تعطيه خمس دنانير من بشدة رحمتها. لا لا شوف أنت كده مع رب العالمين. زكريا قال أبغى ولد بس هب لي من لدنك وليا. إيش قال الله؟ قال وهب لنا ويحيى وأصبحنا له زوجين، أعطنا شيء ثاني. أيوب تعب دعاء واحد إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أبغى يشفى مرضي. قال الله فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله، أعطيناه زوجة وعيال زيادة. أن تطلب من الله تعالى شيء يعطيك أكثر. يونس عليه السلام دعا من الله تعالى بدعاء واحد فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك طلعني بس من بطن الحوت. قال الله تعالى إنه فنبذناه بالعراء وهو سقيم، يعني طلعناه من بطن الحوت وأرسلناه وصلناه إلى 100,000 أو يزيد. أعطينا شيئين، ما هو شيء واحد. أنت لما تتعامل مع الله تعالى بهذا الأسلوب من الإصرار تجد أن الله تعالى يزيدك. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، يسن الدعاء سنن. من ضمن هذه السنن أنك ترفع يديك أثناء الدعاء. إن الله حي كريم يستحي إذا العبد رفع يديه يدعو أن يردهما صفرا خائبتين. من سنن الدعاء أنك تستقبل القبلة إذا تيسر، لأن جاء في حديث ثم استقبل القبلة فقال. من سنن الدعاء إذا تيسر أن تدعو على طهارة. هذا ليس واجبا لكن سنة، أدب من أدب. من سنن الدعاء أن تدعو ثلاثا ثلاثا، تقول يا كريم اغفر لي اغفر إش ولدي إش ولدي إش ولدي ونحو ذلك. من سنن الدعاء أن ترتبه على ثلاث مراحل. الأول، المرحلة الأولى أن تثني على الله عز وجل، تقول يا كريم يا رحيم يا غفور. المرحلة الثانية، المرتبة الثانية أن تذكر ضعفك ومسكنتك، وأنا العبد الضعيف المسكين. المرحلة الثالثة أن تذكر حاجتك، تقول فشي ولدي اقض ديني. المرحلة الرابعة أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل دعاء محجوب حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كل دعاء محجوب حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي الإنسان أن يتحرى أوقات الإجابة، مثل بين الأذان والإقامة، مثل الثلث الأخير من الليل، مثل إيش أيضا؟ السجود، فقاملوا أن يستجاب لكم، ليلة القدر، الثلث الأخير من الليل، المسافر، المريض، دعاء الساعة الأخيرة من يوم الجمعة أيضا، يعني قبل المغرب أو ما بين سجود الإمام إلى نهاية الصلاة، هذه أيضا قالوا أنها هي الساعة. ممكن تدعو بين الخطبتين، تدعو في سجودك في يوم الجمعة في الصلاة، تدعو والإمام ما بين نهاية الخطبة وبداية الصلاة يصفى لك نصف دقيقة تستطيع أن تدعو فيها. الدعاء أيضا متى؟ أثناء نزول الغيث، نزول المطر، عند التقاء الصفين، الكتاب، الدعاء عند إفطار الصائم، ممتاز. أي رؤية الكعبة، الدعاء أيضا عند سماع صياح الدية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن وراء ملكا فاسأل الله، اسأل الله من فضله، أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير.